أهلا بكم في تحليل معمق جديد. معانا النهاردة العدد الأخير من مجلة ويكند الأسبوعية، واللي ممكن نعتبره يعني لقطة سريعة للمشهد المغربي في أواخر 2025.
ومهمتنا إننا نغوص في تفاصيل اللقطة دي
بالضبط، عشان نفهم مع بعض إيه اللي بيحصل فعلا على الأرض، إيه هي التوجهات الكبيرة اللي بتشكل ملامح البلد النهاردة.
والمثير في العدد ده هو التناقضات، يعني في صفحة بنلاقي مبادرة اجتماعية مهمة جداً، وفي الصفحة اللي بعدها على طول خبر عن خطوة تكنولوجية تخلي المغرب في الصدارة عالمياً.
التباين ده هو اللي بيخلي القصة مثيرة للاهتمام،
وهو ده فعلاً اللي بيميز العدد. بيرسم صورة بلد بيتحرك بسرعات مختلفة في نفس الوقت، فيه محرك قوي جداً بيدفع ناحية الرقمنة والانفتاح على العالم،
وفي نفس الوقت
فيه محرك تاني يمكن أبطأ شوية شغال على قضايا اجتماعية عميقة ومتجذرة. وفهم التوتر ده بين السرعات المختلفة هو يعني مفتاح فهم الصورة كلها.
طيب خلينا نبدأ من النقطة اللي بتلمس حياة الناس بشكل مباشر.
تمام.
يبدو بسيط، لكن تفاصيله بتكشف كتير.
دي مش مجرد لفتة إنسانية.
لا خالص، ده إطار تعاقدي رسمي بين وزارة التضامن والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وحتى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وده بيديله وزن مختلف تماماً.
بالظبط، الكلمة المفتاح هنا هي حقوقية. وزيرة التضامن نعيمة ابن يحيى ما تكلمتش عن مساعدة أو منحة،
لا، هي وصفتها إزاي؟
وصفت المبادرة بإنها جزء من رؤية حقوقية شاملة لإزالة الحواجز. ده تحول جوهري في الفلسفة.
يعني إيه تحول في الفلسفة؟
يعني بننتقل من مقاربة رعائية بتشوف الشخص ذي الإعاقة كمجرد مستقبل للمساعدة، لمقاربة حقوقية بتعتبره مواطن كامل الحقوق، والتنقل هو واحد من الحقوق دي.
التغيير في الكلام نفسه بيعكس تغيير أعمق في عقلية الدولة.
تماماً، واللي بيخلي الموضوع عملي أكتر هو توضيح وزير النقل عبد الصمد قيوح إن التخفيض بيشمل حتى قطارات البراك والأطلس.
قطارات السرعة الفائقة، أيوة، يعني الموضوع مش مجرد تنقل أساسي، لا، ده وصول لأحسن الخدمات المتاحة. يعني شخص من طنجة يقدر يروح اجتماع شغل في الدار البيضاء بنفس السهولة والسرعة اللي بيتمتع بيها أي شخص تاني،
بس بتكلفة أقل، بتشيل حاجز اقتصادي حقيقي. الحق في التنقل ده هو بوابة لكل حاجة تانية، للتعليم، للشغل، للرعاية الصحية
والمشاركة في الحياة العامة.
بالظبط، لما بتفتح البوابة دي أنت مش بتقدم خدمة نقل بس، أنت بتطلق طاقات كانت مقيدة. لكن زي ما تعودنا، الصورة مش بتكمل إلا لما نشوف وشها التاني.
صحيح، جنب الخبر ده اللي ممكن نعتبره توب الأسبوع، المجلة حطت خبر تاني في خانة الفلوب،
وهو خبر مقلق فعلاً
جداً. خبر عن صحة الأم والطفل، الارتفاع الهائل في عدد الولادات القيصرية. الأرقام اللي كشفها الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي صادمة،
أرقام سنة 2023،
بنتكلم عن حوالي 21 ألف ولادة قيصرية مقابل 10,000 ولادة طبيعية بس،
يعني الضعف تقريباً.
أكتر من الضعف، ده مش مجرد ارتفاع، ده انقلاب في الممارسة الطبية.
الرقم ده عرض لمرض أعمق بكتير، مؤشر على اللي ممكن نسميه تطبيب أو ميديكاليزيشن لحدث طبيعي زي الولادة.
وده بيطرح أسئلة كتير،
أسئلة جدية جداً عن المنظومة الصحية كلها. هل في حوافز مالية في المصحات الخاصة بتدفع الدكاترة للعمليات القيصرية لأنها أسرع، مربحة أكتر، وممكن تتجدول بسهولة؟
أو يمكن ضغط اجتماعي أو قلق زائد عند الأمهات نفسهم؟
ممكن جداً. هل بقينا بنشوف الولادة كإجراء طبي لازم نتحكم فيه بالكامل بدل ما هي عملية طبيعية؟
تصنيف المجلة للخبر ده كفلوب بيوري إن القلق ده ما بقاش بس في الأوساط الطبية، لأ، بقى قضية رأي عام.
وهو كذلك، ومن تحول نظرة المجتمع للولادة بننتقل للتحول تاني مش أقل أهمية في نظرة المجتمع للطلاق،
ظاهرة الاحتفاء بالمطلقات.
بالظبط، المجلة بتتكلم عن الظاهرة دي اللي كان من وقت قريب وصمة عار بيفرض على المرأة إنها تنزوي، بقى النهاردة في بعض الدوائر مناسبة للاحتفال.
احتفال بالاستقلالية وبداية حياة جديدة، ده يتحول جذري، بنشوف صور على السوشيال ميديا لحفلات طلاق،
المرأة بتحتفل مع صاحبتها باللي بتسميه يوم التحرر.
واضح إن في رغبة قوية في تحدي السردية التقليدية اللي بتصور الطلاق على إنه فشل ونهاية مأساوية للمرأة.
ومن الناحية النفسية، الاحتفال ده ممكن يكون آلية قوية جداً لاستعادة السيطرة. بدل ما تحس بالخازي، المرأة بتختار تشوفه كفعل قوة وشجاعة.
ومن الناحية الاجتماعية بيكسر التابوهات
وبيفتح نقاش ضروري عن إن قيمة المرأة مش بتتحدد بنجاح أو فشل جوازها، لكن هنا في تحدي.
أنا فاهم الجانب التمكيني اللي فيه، بس مفيش خطر إن الموضوع يتحول لمجرد استعراض سطحي على إنستجرام. يعني احتفال ليوم واحد ممكن يخبي وراه شهور من الألم أو تحديات مالية أو تأثير على الأطفال؟
دي هي النقطة المحورية.
هل في موازنة بين الاحتفاء بالاستقلالية والاعتراف بأن الطلاق بيفضل تجربة صعبة محتاجة دعم حقيقي مش بس لايكات؟
التحدي وهو إن الاحتفال ده يتحول من مجرد ظاهرة رمزية لبناء شبكات دعم حقيقية ومستدامة للمطلقات. والمثير إن البحث عن الهوية الجديدة ده بيلاقي صدى في طريقة المغرب بيقدم بيها نفسه على الساحة الدولية.
ده ربط مثير للاهتمام من إعادة تعريف الهوية الشخصية للمرأة لإعادة تعريف هوية المغرب كفاعل دولي.
بالظبط.
وده بيودينا مباشرة لخبر الصدارة في المجلة، واللي كأنه جاي من المستقبل. كندا اختارت المغرب حصرياً عشان يكون أول بلد في العالم يختبر نظام التأشيرة الرقمية الجديد.
خلينا نقف عند كلمة حصرياً دي. كندا ما اختارتش مجموعة دول، اختارت المغرب وبس.
ده قرار مش تقني بس؟
لا طبعاً، ده قرار سيادي ودبلوماسي من الطراز الرفيع. النظام الجديد هيسمح للمغاربة ياخدوا تأشيرة إلكترونية بالكامل
من غير ما يبعتوا جواز السفر؟
من غير جواز سفر ولا أي ورق. ده معناه ثقة، ثقة في البنية التحتية الرقمية المغربية، ثقة في أمن البيانات، وثقة في المغرب كشريك يعتمد عليه لإطلاق مشروع بالحساسية دي.
أنا فاهم جانب الثقة وهو مهم أكيد، بس مش ممكن حد يشوف الموضوع من زاوية تانية؟
اللي هي
إن المغرب بسوقه المتوسط وبنيته الرقمية المتطورة نسبياً بيمثل ببساطة مختبر مثالي لكندا.
مختبر؟
أيوة، تجرب فيه نظامها الجديد وتصلح أخطاؤه قبل ما تطرحه في أسواق أكبر وأعقد زي الهند أو فرنسا.
وجهة النظر دي بتطرح سؤال نقدي مهم، وأكيد في جانب المختبر في أي مشروع تجريبي، لكن حتى لو ده كان السبب، فاختياره عشان يكون هو المختبر ده في حد ذاته اعتراف بمستوى معين من النضج والكفاءة.
الدول مش بتختار شركاء غير موثوقين لتجاربها الاستراتيجية.
تماماً، الخطوة دي بتحط المغرب في نادي الدول الرائدة في مجال الهوية الرقمية، وده له قيمة رمزية ومادية أكبر من مجرد تسهيل السفر. دي جزء من دبلوماسية أوسع.
دبلوماسية بنشوف ملامحها برضو في إعلان أثينا للتقارب المتوسطي. خبر تاني في المجلة بيقول إن الإعلان ده هدفه ترسيخ دور المغرب كجسر بين أفريقيا وأوروبا. الفكرة دي قديمة شوية، إيه الجديد المرة دي؟
الجديد هو تكثيف الجهود دي وتحويلها من شعارات لآليات عمل. ملتقى أطلس اللي نتج عنه الإعلان ده بيجمع فاعلين من ضفتي المتوسط عشان يتكلموا في قضايا ملموسة.
زي إيه؟
البيئة، التعايش، الاقتصاد الأخضر. المغرب هنا مش بيقدم نفسه كقوة عظمى عسكرية أو اقتصادية، لأ، بيقدم نفسه كقوة استقرار وقوة اقتراحية معتدلة
قادرة تجمع الأطراف المتناقضة على ترابيزة واحدة.
وده دور استراتيجي ذكي جداً في منطقة مليانة توترات.
والاستراتيجية دي بتظهر بشكل عملي جداً في العلاقات مع الجارة إسبانيا. في خبر عن توقيع مذكرة تفاهم لرقمنة التبادل القضائي بين البلدين. الخبر يبدو تقني بحت، بس أكيد له أبعاد أعمق.
أبعاد هائلة. تخيلي يعني إيه تبني منصات رقمية آمنة لتبادل طلبات المساعدة القضائية الدولية.
سرعة أكبر في معالجة القضايا.
سرعة أكبر، بيروقراطية أقل، وفعالية أكبر في مكافحة الجريمة المنظمة. ولما وزير الداخلية الإسباني يوصف العلاقات بأنها رائعة وقائمة على الأخوة والاحترام، فالاتفاقيات اللي زي دي هي الترجمة العملية للكلام ده.
العلاقات القوية مش بس تصريحات.
والرقمنة دي هي اللي بتخلي الآلة تشتغل بسلاسة.
والرقمنة دي بتأثر كمان بشكل مباشر على جيوب المواطنين.
وده بينقلنا المحور تاني في تحليلات المجلة، التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
والخبر الأبرز هنا هو قرار الحكومة تخفيض رسوم استيراد الهواتف المحمولة
من 17.5% إلى 2.5% بس. ده تخفيض هائل.
هائل فعلاً. التأثير المباشر والواضح هو إن أسعار الموبايلات هتنزل، وده هيحل التكنولوجيا في متناول شريحة أكبر من الناس.
بس أكيد في بعد تاني للموضوع.
أكيد، لو ربطنا ده بالصورة الأكبر فالقرار أعمق من كده. الموبايل الذكي ما بقاش مجرد جهاز اتصال.
لأ، بقى هو بوابة المواطن للخدمات الرقمية الحكومية والخدمات البنكية والتعليم عن بعد والتجارة الإلكترونية.
بالضبط، فلما تخلي البوابة دي أرخص، أنت مش بتبيع موبايلات، أنت بتسرع وتيرة التحول الرقمي للمجتمع كله. ده استثمار استراتيجي في البنية التحتية الرقمية للمستقبل. بس ده بيطرح سؤال تاني، تخفيض الرسوم ده هيؤدي لزيادة الاستيراد والاستهلاك. هل فكرنا في الجانب الآخر للمعادلة؟ النفايات الإلكترونية؟
نقطة مهمة جداً.
هل عندنا استراتيجية لإدارة الكم الهائل من الأجهزة القديمة دي اللي هيترمي؟ ممكن نكون بنحل مشكلة وصول للتكنولوجيا النهاردة عشان نخلق مشكلة بيئية ضخمة بكرة.
دي نقطة في الصميم. السياسات العامة الناجحة هي اللي بتبص لدورة حياة المنتج كلها، من التصنيع للاستهلاك وبعدين التخلص منه. القرار ده على أهميته يبدو ناقص لو ما جاتش معاه سياسة واضحة وقوية لإدارة النفايات الإلكترونية.
وهنا بنرجع تاني لنفس التوتر بين سرعة التقدم والتحديات اللي بيخلقها.
وهو ده اللي بيرجعنا لمؤشر تاني بتذكره المجلة وبيشتغل كجرعة واقعية.
أيوة، مع كل التقدم الرقمي والدبلوماسي ده، المغرب بيحتل المرتبة 123 عالمياً في مؤشر التوازن بين العمل والحياة الشخصية لعام 2025.
وده رقم متأخر جداً.
جداً.
والرقم ده بيحكي لنا قصة مهمة. بيقول لنا إنه بينما الدولة بتبني الماكرو، يعني علاقات دولية وبنية تحتية رقمية، فتجربة المايكرو للفرد العادي، يعني حياته اليومية، لسه بتواجه تحديات ضخمة.
جودة الحياة مش بس سرعة إنترنت أو عدد اتفاقيات.
لا طبعاً، تحقيق التوازن بين متطلبات الشغل والحياة الشخصية هو جوهر الرفاهية في العصر الحديث، والمرتبة دي بتوري إن في فجوة كبيرة بين طموحات الدولة وواقع حياة مواطنيها اليومية.
ولما بنتكلم عن الواقع اليومي، في خبر تقني سريع بس بيكشف كتير. عطل خدمة كلاود فلير للمرة الثانية في شهر واحد، وأثر على آلاف المواقع.
ممكن يبدو خبر للمتخصصين،
لكنه في الحقيقة بيمسنا كلنا.
بيمسنا بشكل مباشر جداً. الخبر ده مثال صارخ على مدى هشاشة اعتمادنا على بنية تحتية رقمية عالمية ومركزية.
يعني شركة واحدة مقرها أمريكا يحصلها عطل، جزء كبير من الإنترنت في المغرب والعالم يقف.
بالظبط، فبينما المغرب يسارع نحو الرقمنة، وده شيء إيجابي، هو في نفس الوقت بيرهن سيادته الرقمية لعدد قليل من شركات التكنولوجيا العملاقة اللي مش بيملك أي سيطرة عليها.
ده الوجه الآخر للعولمة الرقمية،
الكفاءة مقابل التبعية.
حسناً، كده غطينا المحاور الكبرى. خلينا ننتقل لجولة سريعة على بعض الأخبار الثانية في المجلة. في السياسة الداخلية كان في توتر واضح في مجلس النواب
بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونواب حزب العدالة والتنمية.
أيوة، حوالين قانون مهنة العدول.
الأنواع دي من النقاشات الحادة هي في الواقع علامة صحية. القوانين اللي بتنظم مهن تقليدية زي دي بتقع دايماً في تقاطع حساس بين الحفاظ على التقاليد ومتطلبات التحديث.
فالتجاذب ده طبيعي،
جزء طبيعي من أي عملية تشريعية حقيقية.
وفي الرياضة الأجواء إيجابية، في ترقب كبير لقرعة كأس العالم مع وجود المغرب في المستوى الثاني، وده بيعكس مكانة الفريق العالمية.
أكيد.
والأهم من كده، خبر مثير للاهتمام بيقول إن الولايات المتحدة قلصت فترة انتظار التأشيرة للمغاربة بأكتر من 80% استعداداً لمونديال 2026.
وده مثال رائع على إزاي الدبلوماسية والرياضة بيتقاطعوا عشان يرجعوا بفايدة مباشرة على المواطنين.
تنظيم كأس العالم المشترك مش مجرد حدث رياضي.
لا، ده أداة دبلوماسية بتفتح الأبواب وتسهل الإجراءات. المشجع المغربي اللي عايز يسافر هيحس بتأثير العلاقات دي في حياته بشكل مباشر.
ونختم الجولة دي بحقيقة الأسبوع الطريفة، أو لانسوليت دلاسومان.
تبتسم؟
إيه هي؟ دراسة وصفت بالصادمة بتقول إن فترة المراهقة بقت بتمتد دلوقتي لغاية سن 32 سنة. أنا مش عارف المفروض أضحك ولا لا.
أعتقد رد الفعل الطبيعي هو الاتنين. طبعاً الرقم فيه نوع من المبالغة، لكنه بيلمس حقيقة اجتماعية عميقة.
إزاي؟
مع تأخر سن الجواز وتمديد فترة التعليم لسنين طويلة وصعوبة تحقيق الاستقلال المادي، فالعلامات التقليدية للانتقال لمرحلة الرشد بقت مؤجلة ومتفرقة.
الزواج، الوظيفة المستقرة، امتلاك بيت.
بالظبط، فالمراهقة الممتدة دي ممكن تكون مجرد وصف جديد لواقع اقتصادي واجتماعي متغير بالكامل.
إذن بعد كل ده، إيه هي الصورة الكلية اللي بتسيبها عندنا المصادر دي؟ بيبدو لي إنه مغرب بيعيش حالة تسرع محموم نحو المستقبل الرقمي والعالمي.
وفي نفس الوقت بيحاول جاهداً يحل مشاكله الاجتماعية الداخلية.
بالظبط.
ده هو التلخيص الدقيق. ولو حبينا نسيب المستمع مع فكرة أخيرة يتأمل فيها، هتكون دي. المصادر دي بتطرح صورة بلد. الدولة والحكومة فيه بيتبنوا الحداثة والتقدم التكنولوجي بوتيرة سريعة جداً.
سياسات من فوق، شراكات دولية، رقمنة شاملة.
تمام. لكن في المقابل، العقليات الثقافية والهياكل الاجتماعية التقليدية والعادات اليومية للناس على الأرض الواقع بتتطور بوتيرة أبطأ بكتير. السؤال الحقيقي هو، إيه اللي بيحصل في الفجوة بين سرعة التغيير اللي جاي من فوق وبطء التكيف اللي بيحصل تحت؟ التوتر ده بين سرعة السياسة وبطء الثقافة ممكن يكون هو التحدي الأكبر، والقصة الأهم اللي هتحدد ملامح المغرب في السنين الجاية.